السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفوس مطمئنة، وزي ميعادنا كل يوم أربع بيشرفني أكون معاكم دكتور أحمد فوزي صبرة، استشاري الصحة النفسية، وبستقبل على مدار ساعة مكالماتكم وتليفوناتكم وكل المشاكل النفسية اللي ممكن تدور معاكم، وإن شاء الله ربنا يعيني وأكون سبب في حلها. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن موضوع يخصنا كلنا. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الرضا النفسي. الرضا النفسي من الموضوعات الهامة جدا اهتم بيها الدين واهتم بيها العلم، ولقينا انها بتمر بكل مشاكل الانسان، بل ان في العيادات النفسية اكتشفنا ان امراض كتيرة جدا بتبدأ مفاتيحها وتبدأ اسبابها بعدم الرضا النفسي. الرضا النفسي من الموضوعات الهامة جدا لما بنيجي نقول ازاي الانسان ممكن يعيش في حياة ويسعد بيها وهو ما عندوش رضا، مش حاسس بانه عامل ارتياح نفسي. الرضا النفسي لما جم يتكلموا عنه العلماء قالوا انه هو السبب في السعادة، بسبب انه هو بيؤدي انه يقلل القلق والتوتر ويشيل خالص ويزيل الاكتئاب. مش بس كده، بل ان الرضا كمان بيعمل نوع من التوازن النفسي والجسدي الصحي، ويعلي ادائك وكفاءتك ما بين الكفاءة الصحية والكفاءة الجسمية والكفاءة النفسية. لما توصل لحالة من الرضا بتوصل لحالة من السعادة، ولما بتفقد الرضا بتفقد تماما مفاتيح السعادة. لذلك قررت ان انا اتكلم معاكم النهاردة عن الرضا، الرضا النفسي. الرضا النفسي مهم جدا وهشرحه بمنتهى البساطة، واحنا بنحكي عن قصة ولد كان واقف بيصطاد. واقف بيصطاد، بس كانت الحاجة اللي بيصطاد بيها عبارة عن بوصة صغيرة، فبيجيب بيها سمكة صغيرة، وواقف عمال عنده صبر وعمال يصطاد. الولد ده استمر في الموضوع ده أكتر من ساعة، كان بيراقبه راجل قاعد جنبه أكبر منه في السن. فقرب منه وسأله سؤال، قال له أنت ليه قاعد عمال تحاول تصطاد بعصاية صغيرة؟ لو أنت رحت واشتريت عصاية كبيرة أكبر منها وخيط أكبر بكتير هتعرف تصطاد سمك أكبر. فالطفل بص له وقال له طب وبعدين؟ قال له بعدين هتجيب سمك أحسن وأكتر وتروح تبيعه وتكسب فلوس كتير. قال له طيب وبعدين؟ قال له بعدين تشتري سنارة أكبر بكتير وأحسن بكتير فتجيب لك سمك أكبر بكتير. قال له هو كده هايل وبعدين؟ قال له بعدين تبقى شخص غني وعنده فلوس وتجيب لك قارب وتجيب لك سنانير كتيرة وتشتري بقى سمك أكبر وتبقى راجل غني. قال له طب وبعدين؟ قال له بعدين هتبقى سعيد ومبسوط. قال له طب ما أنا دلوقتي مبسوط. الراجل وقف واستغرب، أصل في منتهى البساطة مش شرط ان اعمل كل ده عشان اوصل للسعادة والانبساط، ممكن جدا اكون سعيد ومبسوط بالحاجة اللي موجودة معايا، وانت من وجهة نظرك او شايف ان السعادة في حاجة تانية. هو ده اللي احنا هنبدأ بيه حديثنا عن الرضا. الرضا بيبقى اوله فكرة، انت بتفكر ازاي، بناء على طريقة تفكيرك هتعرف انت شخص راضي ولا شخص غير راضي. انا عارف ان الرضا يختلف تماما عن ان واحد يكون عنده احباط او مرض اكتئاب، لذلك النهارده انا بتكلم عننا كلنا. المرضى بيبقى لهم وضع مختلف لان ليها اسباب جينيه، تمام؟ لكن وانا بتكلم عن الرضا النفسي بتكلم عن حاله الاحباط العامه اللي بتبقى موجوده، حاله الياس اللي بتيجي لبعض الناس بعد محاولات الفشل اللي بتيجي الواحد لما يجي يخوض تجربه جديده ويجي له فشل. اخبارنا ايه مع الرضا؟ هل بتعرف بعد كده يجي لك نوع من الرضا ولا بتفقده تماما؟ الناس اللي بيجي لها عدم رضا عن نفسها، اللي بيشوف شكله وحش، الواحد اللي بيشوف زوجته مش كويسة مش عاجباه مش راضي عن زوجته، الشخص اللي بيبقى مش راضي عن بيته او عن حاله، الشخص اللي مش راضي عن رزقه، الشخص اللي مش راضي عن الوسط الاجتماعي اللي موجود فيه، الشخص اللي مش راضي عن ادائه، وهكذا في حاجات كتير قوي. ده الرضا اللي انا بتكلم عنه. لما اجي اتكلم عن جزئية الرضا واحس انها مفتاح مهم جدا لشخصيتك وانت بتتكون، عن بنتكلم عن تكوين الشخصية، هقول حاجة كتير مننا حافظين سورة الكهف وعارفينها وبيسمعوها كتير وبيقروها كتير، لكن بتمر علينا جزئية مهمة جدا ما بيحصلش فيها نوع من التدبر، عايزين نتدبر فيها مع بعض دلوقتي. لما سيدنا موسى راح يتعلم من سيدنا الخضر، فبدأ معاه الرحلة وطلعوا السفينة وخرقها، ثم بعد كده راح على غلام فقتله، ثم راح على جدار فأقامه، كلنا حافظين القصة. لكن في جزئية مهمة قوي أنا عايز أتكلم عنها. الجزئية بتاعت مقتل الطفل، لما سيدنا الخضر كان ماشي مع سيدنا موسى وراح على طفل وقتله، وكان سيدنا موسى معترض ازاي تعمل كده، وفي تفسيرها في الاخر قال له ان ابويهم صالحين، الاب والام للطفل ده صالحين، وربنا سبحانه وتعالى قتل الغلام ده عشان كان لما هيكبر هيبقى عبء عليهم، ثم ان شاء الله عز وجل ربنا بيرزقهم بطفل احسن منه ويكون خيرا ليهم في الدنيا. كلنا بنسمع السورة لحد الجزء ده بتفسيرها وفاهمينها وتمام، لكن ما حدش فكر بقى في الاب والام، وده اللي انا عايز اتكلم عنه دلوقتي. الاب والام دول شهد الله عز وجل ليهم بانهم صالحين، صح ولا غلط؟ تمام. طيب، وبما انهم صالحين يعني ناس بتعبد الله حق عبادته، ورزقوا بطفل، والطفل ده نزل قدام البيت بيلعب، رؤية الأب والأم وفهمهم وإدراكهم بيخليهم يبصوا فجأة بإن في اتنين أغراب دخلوا المدينة، الاتنين دول قتلوا ابنهم ومشيوا، وشافوا إن هم عندهم طفل نزل يلعب، الطفل ده عدى عليه اتنين موتوه ومشيوا، أخبرهم إيه؟ فكرت كده في رؤية الأب والأم دول ومشهدهم عامل إزاي؟ هل هم عندهم بقى في اللحظة دي رضا، ولا عندهم نوع من السخط؟ هم مش فاهمين ان ده في صالح، هم كل اللي فاهمينه ان هم بيعبدوا ربنا كويس جدا، صالحين كويس جدا، بس كل اللي حصل ان ابنهم نزل يلعب عد عليه اتنين اغراب قتلوه. طب عمل لهم ايه عشان يقتلوه؟ ولا حاجة. طب مين هم؟ في بيننا وبينهم عداء؟ لا طبعا. طب ليه اتقتل؟ هو ده بقى اللي انا عايز اقوله، فكرة ان هم صالحين يعني عندهم نوع من الرضا، وعمرهم ما هيعرفوا سبب اللي حصل ده ايه غير فين؟ في يوم القيامة. احنا فهمنا ده لان الله عز وجل بلغه لنا، لكن هما ما حدش بلغه لهم، ما وصلهمش من العلم اللي يعرفهم ان ده في صالح ليكو. هما عاشوا بعد كده وعندهم نوع من الرضا فانجبوا طفل تاني اللي هيكون صالح ليهم. اذا في حاجات كتير ممكن تكون انت فيها مكان الاب والام دول، في اشياء كتيرة جدا بتحصل لك في الدنيا انت متأكد انها ما فيهاش خير ليك، بينما هي صميم الخير ليك. لما واحد يقول لأب وأم إن ابنكم هيتذبح قدام باب البيت وده في خير ليكم، هيصدقوا؟ سبحان الله، رغم إن السورة لما عدت على الناس كل واحد كان بيحفظها أو يسمعها أو يتليها وهو فاهم كويس جدا إن في خير ليهم وإن هم صالحين وإن الطفل مات عشان يجي واحد واحد كويس، ما فكرتش ليه إن ممكن تبقى أنت مكانه؟ وإن زي الله عز وجل ما كان بيعمل ليه الخير في وقته وهو مش هيعرف غير يوم القيامة، أنت كمان نفس الشيء. ممكن يكون عز الشيء السيء اللي انت شايفه فيك هو صميم الخير ليك وانت ما تعرفش. ما احنا لسه بنقول هي فكرة الرضا ان انا راضي بقضاء الله عز وجل وراضي بالمقسوم ليا في الدنيا، ونفسي الحالة النفسية ليا فيها تصالح وتوازن بيني وبين نفسي، ما عنديش اي خلاف عليها. طيب، لما اجي اتكلم عن الرضا بقول ان الفكرة بتاعت يا ترى ليه الناس بتفقد مفاتيح الرضا، يعني ليه ممكن تجي لي مشكلة ان انا مش راضي عن نفسي. على فكرة عدم الرضا ده العلماء لقوله اسباب، اول اسبابه او هنقول بالظبط 8 اسباب بتخليك عندك حالة عدم الرضا، عشان الناس اللي حابة تكتبها معانا. اول حاجة الطفولة والتربية، عشان بنقول ان طريقة تربية الاب والام ليها دور كبير جدا في ان الواحد يحصل عنده رضا او عدم رضا. هقولهم الـ8 وبعد كده هشرح بالتفصيل. يبقى أول حاجة بنقولها التربية في الطفولة، 2 المعلومات المغلوطة، 3 نقص الخبرة والمعلومات. يبقى عندي التربية، المعلومات المغلوطة، نقص الخبرة والمعلومات، 4 الفشل والفهم الخاطئ للفشل، 5 عدم الثقة بالنفس، 6 نركز مع بعض عشان عايزكم تبقوا فاهمين الأسباب اللي بتخلينا عندنا عدم رضا. طيب، عدم الثقة بالنفس، 7 نقص الإيمان، نقص الإيمان، 8 التكاسل. طيب، هنشرحهم مع بعض واحدة واحدة. أول حاجة في التربية، أحيانا كتير الأب والأم بيبقى عندهم نوع من إيه؟ من التحفيز الخاطئ. يعني إيه التحفيز الخاطئ؟ يعني بيطلع ابنه عنده عدم رضا من غير ما يحس، دايما بيقارنه بغيره، دايما بيقارن الطفل بغيره، فيبدأ يخلي الطفل دايما نظرته لمين؟ اللي حواليه، مش نظرته لنفسه. هو كان فاكر انه بالطريقة دي بيحفزه، لكنها طريقة خاطئة 100%. يعني ايه؟ يعني مش المفروض انك دايما تقارني بغيري، انا كطفل ليا قدراتي ومواهبي، ممكن يكون غيري شاطر في حاجة وانا عندي قدرات في حاجة تانية، مش لازم اكون نسخة طبق الاصل من اللي قبلي، او نسخة طبق الاصل من ابن خالي وابن عمي، او نسخة طبق الاصل من اخويا الكبير. لكل واحد مواهبه، قارني بنفسي بقدراتي، ليه تقارني بغيري؟ فلو الاب والام عندهم ده وبيقارنوا الطفل كتير بغيره، هيخلوا الطفل دايما عينيه على غيره، وغيره ده كل ما يتقدم الطفل يجيله احباط، وبعد شوية يبقى عنده حالة عدم رضا، ليه أنا كده وغيري كده؟ ما هو على طول في مقارنة. يبقى دي أول حاجة نخلي بالنا منها. ممكن جدا في طريقة التربية يبقى عندك شيء خاطئ أنت نفسك مش شايفه، إزاي؟ أنا مش هخلي ابني يبقى بمقارنة بغيره، لكن للأسف ابني بيشوفني أنا شخصيا بعمل ده مع الآخرين، كأب وكأم، والطفل بيتعلم بالنمذجة، يعني إيه؟ يعني أنت نموذج ليه. فيشوف ان الاب دايما بيقول ايه، انا عايز اغير عربيتي زي ما فلان الفلاني راكب عربيه، اصلا انا عايز اجيب الماركه دي. فالطفل بيبدا يتعلم يبص لغيره. والام انا عايزه كمان اغير عفش البيت زي اختي ما غيرت عفش بيتها. الطفل بيلقط ويتعلم، وبالتقليد هيتعلم ويطلع عنده ايه، هو كمان عايز يبص لغيره، هو كمان لو معرفش يوصل زي ما غيره بيوصل هيجيله حته عدم الرضا. احيانا كتير في التربيه بنسيء لابنائنا لما نبدا ايه، ندي عدم مدح، او احيانا ذم، او احيانا احب لما ابني يعمل حاجه غلط فهينه، فتيجي الاهانه ازاي، اني اسوق منه. الناس اللي بيجيبها عدم رضا عن الذات بيكون غالبا اسبابه الاب والام في تربيتهم للابناء، لما بيجوا دايما يسخطوا عليهم فيخلي الطفل مش واثق في نفسه، شكله مش حلو، هم قالوا له كده، فالطفل شايف انه طالما انتوا شايفين ان شكلي مش حلو يبقى انا شكلي مش حلو. هي المشكلة انه كان بياخد معلوماته الاولانية من اب وام هم ادها له غلط. فلذلك بنقول جزء كبير جدا بيتوقف على التربية، وخصوصا انك ازاي يبقى طريقة تفكيرك فيها رضا او عدم رضا. لما يجي اب او ام وهم قاعدين بيحمدوا ربنا حمد الله عز وجل على الوضع اللي هم فيه، حتى لو كان الوضع متوسط او ضعيف، لكن هو حامد ربنا، فالطفل واقف بيتعلم ان برغم ان احنا اكلنا على قدنا الا اني شايف الابتسامة على وجه الاب وعلى وجه الام وشايف حالة الرضا، فيجيلي رضا بالاكتساب، وابدأ اول علامات الرضا، الرضا بالاكتساب، الرضا النفسي اللي بيجي من جو نفسي حلو حواليا مفيش فيه حالة السخط والشد والجذب الشديد. اول علامة من علامات عدم الرضا بتنشأ في الطفولة. طيب اتنين، تكوين مفاهيم مغلوطة. ساعات كتير قوي يبقى جواك اتربى مفاهيم انت طالع عليها غلط. زي ايه المفاهيم الغلط؟ مفاهيم الغلط ان السعادة في ان يبقى معايا فلوس كتير، مفاهيم مغلوطة في ان السعادة ان شهادتي تبقى كبيرة، مفاهيم مغلوطة في ان كذا في ان كذا في ان كذا، ان السعادة في زوجة جميلة، مفاهيم مغلوطة جدا بتعيش بيها عمرك وتبدأ تدفع ضريبتها بعد كده بانك مش راضي. هدي مثال هنا جميل قوي، بيل جيتس كان صاحب شركة مايكروسوفت وراجل طبعا غني جدا جدا جدا، ليه مقولة مشهورة عجبتني قوي، قال ان هو ما كانش عنده مقدرة انه يكون شاطر في المدرسة تمام، وانه يطلع مهندس كبير، هو خريج حقوق ولكنه صاحب شركة مايكروسوفت، فقال انا ما قدرتش اكون مهندس كبير لكن قدرت اكون صاحب شركة فيها الاف المهندسين. يبقى الراجل ده بيوضح لي حاجة بسيطة جدا، انه ازاي قدر يبص لقدراته هو ويوظفها صح. انا مش عارف اكون في العلم اكبر واحد واخش هندسة واطلع مهندس كبير، لكن اكتشف ان هو ممكن يكون مخه تجاري، فمخه التجاري خلاه يبقى هو صاحب الشركة الكبيرة اللي فيها الاف المهندسين. هو ده اللي انا بقوله، هو بيبص على الايه، المواطن اللي عنده من القوة ويزودها، فبقى راضي عن نفسه، ومواطن الضعف ما خلهاش هي اللي تحبطه. مش لازم كل واحد يطلع الاول، ومش لازم كل واحد يبقى اشطر واحد في المذاكره واشطر واحد في كذا، شوف انت شاطر في ايه، شوف مواهبك الحقيقيه جواك ايه، وارضى بما قسمه الله لك. طيب وانا بتكلم عن الرضا النفسي بتنقل بقى من المفاهيم المغلوطه اللي بتبقى موجوده عند الناس لحاجه تانية خالص، اللي هي ايه، نقص الخبره. يعني احيانا كتير بتلاقي معلوماتك ضعيفه، ما عنديش معلومات تفيدني في حته الرضا، فابدأ ألاقي نقص المعلومات والخبرة القليلة بدأ يضرني في حياتي، واكتشف فين بعد عمر طويل بعد ما خسرت حاجات كتير قوي ان كان ممكن تبقى سعادة في حاجة تانية خالص كانت موجودة في حياتي وفقدتها. نقص الخبرة ده بيخليني اقول لك خلي بالك، ممكن جدا واحنا بنتكلم في جزئية الرضا دي يبقى انت حواليك اسرة ومفتقد للمال كمثال يعني، فانت مش مبسوط ومش سعيد، تعيش عمرك تعمل مجهود كبير عشان توصل لفلوس، فوقت ما بقى معاك فلوس كتير الاسرة عددها قليل جدا ما بين ناس مش موجودة وناس فقدتهم وناس، فتلاقي ان فعلا كانت سعادتك موجودة ايام ما كان مين موجود؟ الاسرة، وان مش الفلوس هي السعادة. بس انت كده اكتشفتها امتى؟ اكتشفتها متأخر قوي، كان عندك خبرة ولا ما عندكش كان ممكن تستفيد من الموجودين وتبقى اسعد الناس بيهم. هي دي الفكرة، نقص الخبرة احيانا كتير بيضرنا لان بنكتشف متأخر، بنكتشف بعد فترة كبيرة، حتى تلاقي ان في ناس كتيرة من الكبار السن بيعندهم الخبرة، فلما تيجي تقول له انا مش راضي مش عاجبني حالي يقول لك يا ابني ابسط بالموجود عندك، ارضى باللي ربنا كتبه لك. احيانا كتير تجد، وده انا شفتها في العيادة، ان كتير جدا من الناس اللي عندهم اموال كتيرة وطائلة بتلاقي بيتمنى ياخد سعادة للحارس بتاعه او البواب بتاع العمارة، لما بيلاقي البواب موجود وملموم مع زوجته مع اولاده قاعدين بياكلوا هاتك يا ضحك، وهو كراجل كبير جدا مشغول في ماله مش قادر يسيب ماله لحسن ناس كتير ممكن تسرقه، فمشغول طول الوقت وذهنه شغال طول الوقت، وزوجته نفس الفكرة عندها أكتر من نشاط اجتماعي فما عندهاش وقت خالص، والولاد مفتقدين للأب والأم عشان الاتنين بيبحثوا عن المال، فالولاد محتاجين أب وأم وجو أسري مش موجود. سبحان الله، المال اللي هو بيبحث عنه أو الوظيفة الكبيرة اللي بيدور عليها أو الوسط الاجتماعي اللي بيفكر يرضيه هم كانوا أول سبب رئيسي عمل له مشاكل، وكانوا أكتر حاجة خلتهم في حالة عدم رضا. الرضا ملوش أي حاجة محددة، لا أقدر أقول عند الغني ولا عند الفقير، لكن دايما موجود عند واحد جواه تصالح مع نفسه قادر يقيم نفسه بشكل سليم. ده في الجزئية بتاعت نقص الخبرة. احيانا كتير لما اجي اتكلم عن القلق، واحنا قلنا قبل كده ناخد اتصال تليفوني. السلام عليكم.
عليكم السلام يا دكتور.
استاذة ملك اتفضلي يا فندم.
اهلا وسهلا بيك يا دكتور. يا دكتور كنت عايز اسالك سؤال بره الحلقة في شخصيتي.
اتفضلي.
دايما يقولوا لي ان انت شخصيتك متمردة عصبية.
تمام.
مش بتتفهمي.
مين اللي بيقوله الاول؟
اخواتي واهلي.
تمام. انت شايفة ان الكلام ده موجود عندك ولا لا؟
شايفة ان انا شخصيتي عصبية شوية، يعني لما اشوف حاجة غلط بتعصب عليها، محبش اشوف حاجة غلط قدامي واسكت.
تمام.
يمكن مش صبورة شوية في حاجات.
ايه كمان؟
في موضوع كلية وفشل وفشلت فيه.
في الكلية؟
فشلت في الكلية.
انت في سنة كام؟
انا كنت المفروض اروح تانية بس في اولى وفشلت في الكلية.
تمام. وعملتي ايه بعدها؟
ما عملتش حاجة، قعدت خدت كتمت جوايا العصبية والخوف من اهلي وكده ان هم ما يرضوش يخلوني اكمل تاني وبتاع، فقلت لهم انا عايزة اكمل تاني، انا هقدم في كلية تانية.
تمام.
فقالوا لي لا احنا جربنا مرة مش هنجرب مرة تاني.
تمام.
فحسيت ان هم مش عايزين اكمل حاجة انا حباها ولا حاجة انا نفسي اعملها.
طيب وهم ناويين يعملوا ايه معاكي؟ يعني هو شايفين كده ان انت توقفي تعليم، طب وبعدين الهدف ايه اللي هيعملوه؟
الهدف ان في موضوع ارتباط وكده. بس انا خايفة منه.
خايفة منه برضو.
انا
ملاحظ كلمة الخوف اتكررت كتير. انت من النوع اللي عندك خوف دائم؟
بخاف من الحاجة، اطلب حاجة اخاف اطلبها.
تمام. زي ايه مثلا؟
ومترددة في الحاجة اللي انا عايزة اشتريها، مترددة في حياتي.
تمام.
ما اعرفش اخد قرار في حياتي كويس.
طيب انا هجاوبك حالا. خليكي معايا وتابعي الحلقة وانا هجاوب على سؤالك.
شكرا يا دكتور.
الله يبارك في عمرك. طيب احنا طبعا ردا على سؤال الاستاذة ملك، هي اولا الاسرة اول بدايتها واحنا بنتكلم الاسره بتقولها انها متمرده وعصبيه ومش بتفهم كده، اولا بدانا بدايه مش صح. الاسره بتدي نقد ونقد شديد ونقد لازع، اول حاجه هتحصل انها تفقد ثقتها بنفسها. فرضا ممكن يكون الكلام ده موجود فيها، بس حتى الطريقه بتاعه الاداء نفسه سلبيه جدا، والنقد نفسه مش بناء، يعني مش الهدف منه الاصلاح اكتر ما يكون الهدف منه دلوقتي انها تشوف نفسها بصوره سيئه. طيب رقم اتنين، لما نيجي نتكلم في هي نفسها بتعاني من مشاكل نفسية، طبعا يعني ايه يعني يا استاذه ملك، انت معظم الحوار بتاعك وانت بتتكلمي انا خايفه منه وخايفه منه وخايفه من حاله من الخوف الشديد، القلق والتوتر واضحه جدا جدا وانت بتتكلمي. طيب فكره ان انا بخاف اطلب اي حاجه من اي حد ومتردده في حياتي، ما هو طبعا احنا قلنا القلق لازم بيجي معاه تردد وبيجي معاه توتر، يعني ببقى متوتره وقلقانه واما اجي اخد قرار ما بعرفش اخده ومتردده. ممكن يكون ده سبب كبير جدا في انه عمل لك اعاقه في الدراسه، يعني حتى لما باجي اذاكر ما بعرفش اركز، لما اجي اذاكر بحس ان انا بنسى بسرعه، لما اجي اذاكر بحس ان المعلومه ما دخلتش دماغي برغم اني بحاول اقعد اذاكر كتير، بقعد وقت طويل لكن استيعابي قليل جدا. طيب ده عمل لك مشكله ولذلك كانت المشكله خلتك في الدراسه يحصل ايه؟ رسوب او فشل، تمام؟ طيب الاسره شايفه ان احنا ما نكملش وناخد كمان قرار بالزواج كان الزواج هو حل بديل للدراسه. طيب انا مش هعترض على قرار الاسره، وجهه نظرهم هم حرين فيها، لكن انا سؤالي في حاجه معينه، هل الفشل في الدراسه معناه عدم القدره على النجاح؟ طبعا لا، يعني انا اقدر انجح كويس جدا واعمل محاوله تانية وثالثه بل بالعكس تبقي من المتفوقين، بس اهم نقطه لما تيجي تعملي محاوله تعرفي سبب الفشل في المحاوله الاولانيه. ممكن افشل ما عنديش اي مشكله، لكن الاهم منها اعرف سبب فشلي كان ايه، ورقم اتنين اعالجه. الحاجه الاهم منها انت عندك مشكله من القلق والتوتر والخوف، لازم تروحي لمعالج نفسي يبدا يشتغل معاكي عليها. معانا استاذه مي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت بس أنا عندي مشكلة اللي هي يعني تتلخص في إن كل ما أروح مكان شغل أو حاجة يعني أروحها أنا ببقى ناجحة جدا في الشغل اللي أنا بعمله.
تمام.
بس عندي مشكلة في إني إن أنا مش بعرف بقى أتعامل مع اللي حواليا.
إزاي؟
يعني دايما مش يعني مش بعرف أكسبهم ليا، دايما بياخدوا انطباعات وحشة عني. بيبعدوا عني.
طيب ما تدينا مثال كده عشان نفهم منه اللي حصل معاكي.
لا يعني مثلا انا مثلا في اخر شغل كنت فيه يعني ممكن رحت الشغل مثلا لقيت ان المدير فجأة قلب عليا بيعاملني مش عارفه ليه، يعني ما فيش حاجه، انا ببقى مثلا عامله شغل كويس.
تمام.
مش عارفه يعني عندي نوع في يعني في العلاقات دي مش صح، مش عارفه ليه.
طيب هل ده في الشغل بس؟ يعني انت عندك علاقاتك اللي هي مع الاصدقاء ناجحه ولا برضو فيها مشاكل؟
لا يعني سطحيه جدا.
سطحيه جدا. طيب وعلاقاتك في البيت؟
مش عارفه، لا من برضك مش حلوه.
انت اصلا ترتيبك
يعني
ايه في
دايما
اخواتك؟
او عصبيه. نعم.
ترتيبك في اخواتك الكام؟
الاخيره.
قدوتك يعني في اخواتك ليكي قدوه فيهم ولا علاقتك بيهم مش قويه؟
لا هي كانت قويه وبعدين اخر سنتين دول بقيت نفور منهم جامد.
تمام. نقدر نقول السبب؟
هو السبب ان انا حاسه ان انا لوحدي، هم كل واحد في مصلحته ملوش دعوه بيا.
تمام. انت قلت لي انك عصبيه صح؟
اليومين دول بقيت عصبيه جدا، مش مستحمله حد، مش طايقه اصلا حد يجي يمتي كده.
طيب مع العصبيه دي في قلق؟
بحاول ان انا احقق نفسي، ومش طبعا جاي القلق منين كده، كل لما عايزه اعلى عايزه اعمل حاجه عايزه استفاد بالشهادات اللي انا خدتها.
تمام.
مش عارف يعني بحاول.
تمام.
بروح في مكان ويعني ما يحصلش نصيب فيه، بروح في حاجه تانية، بدرس حاجه تانية دلوقتي عشان احاول ان انا افتح لي مجال او ان انا احقق الحاجه اللي انا عايزاها. انا عايزه احقق بالشهاده، احس بثمار الحاجه اللي انا بعملها.
طيب لما بتروحي عمل بتحاولي تتعرفي على الموجودين وتتكلمي معاهم بعيدا عن الحاجه المطلوبه منك، ولا بتاخدي العمل بتاعك على ان بالظبط بتعملي كده؟
بتكلم معاهم عادي.
تمام. ومع ذلك ما بتعرفيش تكسبيهم صح؟
لا مش بعرف اكسبهم.
جميل جدا. ده اتكرر معاكي في اكتر.
هقول لك يعني هقول لحضرتك ايه صدق. يعني ممكن بحب ان اللي حواليا الخير فعلا. ممكن بالنصيحه وممكن طريقتي في النصيحه غلط، بس بديها كانها ليا. يعني دايما بحط نفسي في المشكلة اللي قدامي وبدي النصح كأن المشكلة دي ليا تخصني أنا.
تمام.
فمعرفش رغم إن أنا ببقى في نيتي اللي قدامي خير، مش عارفة ليه، مش عارفة إيه الدروب ده بيحصل من إيه، مش عارفة.
أنت جربتي ده في أكثر من وظيفة صح؟
جربت أكثر من وظيفة.
بتقعدي مدة قد إيه في الوظيفة بتاعتي؟
أول شغل قعدت فيه 3 سنين.
تمام.
تاني شغل ما سرحش على طول، مشيت يعني شهر او حاجه. الشغل اللي انا ماشيه لسه منه ده قربت على سنه، كان تقريبا 9 شهور.
تمام. طيب انا هجاوبك حالا خلاص.
بس
وان
انا
كان
عندي مشكله برضك في، يعني انا عمري في حياتي ما حبيت بصراحه، ومش عارفه هل دي ممكن تكون في سبب، دي سبب يعني مش عارفه، يعني عندي نقطه خلل في التواصل.
حبيت دي بمعنى حبيت الزملاء الموجودين اللي هي زميلاتك وكده، ولا تقصدي حبيت اشخاص ولا ايه؟ يعني عمري ما حبيت دي على الاسره ولا على الناس؟
اللي حواليا عموما نفسي،
تمام.
يعني دايما تلاقي بنات كده، ده انا بحبهم جدا، ده انا النقطه دي مش عندي.
عزك الله، ما هو ده اللي انا كنت هقوله حالا، ده اصلا دي صلب مشكلتك. يعني انت دلوقتي حطيتي ايدك على المفتاح الاولاني في المشكله، تمام؟
ايوه،
فانا هستاذنك هجاوبك عليه وخليكي معايا في الحلقه، اوكي؟
شكرا شكرا
عزك الله، يا رب
لحضرتك.
يبارك في عمرك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا دايما واحنا بنفكر ان في حاجه اسمها الذكاء العقلي، في حاجه اسمها الذكاء الاجتماعي. ممكن تكون شخص ذكي جدا، عندك قدرات عقليه عاليه جدا، لكن ما عندكش الذكاء الاجتماعي اللي تعرف تتعامل بيه مع الناس وتكسبهم. على عكس اشخاص ممكن يكون ذكائه العقلي مش ذكي بدرجه كبيره جدا، لكنه عنده الذكاء الاجتماعي عالي قوي، يدخل المكان يعرف يشوف مفاتيح الناس، يعرف امتى يبتسم، امتى يضحك معاهم، امتى يتكلم معاهم، يعرف يبدي لهم خدمات، ويعرف امتى ينهي الحوار ويكتفي بهذا القدر عشان الناس ما تزهقش منه. عنده فهم وادراك للعلاقات الاجتماعيه حلو قوي، برغم انه ممكن يكون كفاءته في العمل نفسها مش قويه، او كفاءته في الدراسه مش عاليه. يبقى الاي كيو بتاعه اللي هي القدره العقليه بتاعته او الذكاء بتاعه مش عالي قوي، ولكن مهاراته الاجتماعيه عاليه. حضرتك لسه قايلها حالا، اكتر المشاكل اللي بتقابلك هي ان الذكاء الاجتماعي عندك هو اللي فيه مشكله. ادي واحد. رقم اتنين اللي هي المهارات الاجتماعيه. رقم اتنين ان فكره الحب اللي انت حطيت ايدك عليها، انا ما بعرفش احس ان الناس اللي حواليا بيني وبينهم حب وعطاء وتبادل وانعم بده. يعني احنا لسه بنتكلم عن الرضا النفسي، الرضا النفسي والسعاده. السعاده بتبقى موجوده في اني بشعر بحب، لازم الحب والعطاء دول من مفاتيح الرضا، ماشي، في التعامل مع كل شيء حواليك. انا النهارده لما بتعامل مع الناس بحب وعطاء اوتوماتيك، دي اسس اللي هي السعاده واسس المهارات الاجتماعيه. اول حاجه بنبدا بيها ان لازم تنشا جوه الاسره، واخدها معايا من الاسره واتحرك بيها. لذلك انا سالتك على ترتيبك بين الاخوات وانت اصغرهم، وسالتك على العلاقات الاجتماعيه معاهم لاني بكتسبها منهم. يعني مع الاب والام ومع الاخوات بشوف التعاملات عامله ازاي، وابدا اخد منهم الحب والعطاء. في اسره تعلمك انك على طول بتدي، وفي اسره بتعلمك ان على طول تحب، فتلاقي نفسك خارج من الأسرة ما عندكش مشكلة، لأنك عامل علاقات اجتماعية ناجحة جدا في المدرسة أو في الجامعة، عامل علاقات اجتماعية ناجحة جدا في العمل، عامل علاقات اجتماعية كويسة جدا في البيئة المحيطة بيك. المشكلة هنا إني أتمرن إزاي أحب كويس، أتمرن إن إزاي أعالج عيوب شخصيتي كويس. أنت دلوقتي بتعاني من مشكلة أساسية، إن عندك عيوب في الشخصية عاملة لك أزمة. عايزين نلعب على عيوب الشخصية دي. يعني ابدا اشوف بقى مفاتيح الشخصيه بتاعتي، انا ليه ما بعرفش احب، ايه الحاجات السلبيه اللي خلتني اخاف من الناس، هتلاقي فيها خوف وقلق شديد. يعني ازاي، ليه بخاف من الناس، ليه ما بعرفش اعمل علاقات وطيده جدا معاهم، انا بحاول لكن لان ما فيش جوايا العطاء ده، ممكن ما خدش بالي من مواقف مهمه، في حاجات مثلا حد بيحصل له ظرف ممكن يكون ما عنديش المهاره انا المفروض اروح له، احنا في شغل وانا مالي وماله. فمن هنا بيبدا الاختلافات. العبي على عيوب الشخصيه، وممكن جدا ترجع للقراءات والكتب هتساعدك قوي في الموضوع دوت. معانا امه الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
مع الدكتور.
انا الدكتور، اتفضلي يا فندم.
طيب انا بعد اذن حضرتك، انا حكايتي كده ابتدت من ان انا كنت اساسا، يعني كان زوجي بيقعد مثلا يقعد يحلف كتير وكده، فانا كنت متواصله مع شيخ وبساله في كل حاجه.
تمام.
مع معلمه برضو كنت يعني متواصله معاها في كل حاجه. المهم انا كنت من النوع اللي بحب ايه اتاكد من الحاجه واقعد اسال فيها ولازم اقتنع بيها. فالمهم جيت بعد كده بصيت لقيت الشيخ ده قال لي كلمه كده راحت مخلياني يعني شكيت في كل الكلام اللي هو قاله، ورحت واخده الاسئله ورحت ابتديت اعرضها على ايه، على شيخ تاني. جيت بقى بعد ما عرضتها على الشيخ التاني دون، هو الشيخ ده، ورحت انا وزوجي دار الافتة برضو. انا لما رحت مع زوجي دار الافتة انا رايحة عشان عايزة اسمع من زوجي هو، لان انا اللي كنت.
طيب عشان بس ما انتهش من بعض وانت بتقولي القصة بتاعتك، انت قلتي زوجك بيحلف كتير، تقصدي بيحلف طلاق؟
يعني
طيب.
يقعد يقول حاجات كده وكناية وكده. المهم لما رحنا دار
حلو.
الافتة وسألوه كده،
تمام،
قال انا ما يعني ايه، قال له في كفارات. وبرضه ايه، انا اساسا وانا رايحة دار الافتة الصراحة انا ما فيش اقتناع ايه بدار الافتة وكده.
لا
مع اني
ازاي؟
لما
ماشي.
قعدت مع الشيخ حسيت ان طريقه كلامك كويسه عجباني. وبعدين لما انا سالت الشيخ اللي انا كنت بساله وخليت زوجي برضو كلمه، جيت بعد ما خلصت معاه كل حاجه جيت رحت راجعه قايله لنفسي ايه، انت كنت سامعه رايي ما عجبتيش للشيخ ده او رايين، ورغم كده رحت رايحه له برضو. المهم رحت حددت ايه اتاكد تاني، رحت رايحه الشيخ تاني ورحت قايله له ايه ان حصل كذا كذا، راح قال لي امشي على راي الشيخ اللي انا ايه سمعت له ايه حاجتين كده ما اقتنعتش بيهم، وقال لي خليكي ماشيه على راي الشيخ دوت.
هو انت من النوع اللي بيروح لكذا حد كتير يعني بتشكي وتقلقي في الاولاني وكلامه صح ولا غلط، وشك في التاني يا ترى الفتوى دي صحيحه ولا لا؟
وبعدين بقى عشان اختلاف الاراء برضه الفقهيه حضرتك، انا بقى صراحه ربنا بقيت حاسه ان انا عايشه حياتي كده ربنا اللي فيها، يعني جاي عليا فتره ان انا دماغي دي بقت توجعني وما بستريحش الا لما اخد البرشام اللي هو المعدل اللي الدكتوره كتبته لي.
ثانيه واحده، جيتي في الحته المهمه وبتقوليها بسرعه. انهي دكتوره؟ انت رحت الدكتوره نفسيه صح؟
لان لما رحت الشيخ اللي انا رحت له الاخير دوت قال لي انت عندك وسوسه، وهو برضه في دار الافتاء قال لي عندك وسوسه، مع ان انا مش شايفاها وسوسه، انا عايزه اتاكد.
انت شايفاها ايه طيب؟
نعم؟
انت شايفاها ايه من وجهه نظرك؟
انا من وجهه نظري الصراحه شايفاها ان انا عايزه اتاكد، وخايفه ان انا مثلا باختلاف الاراء دي، يعني انا شايفه ان في اراء
تمام
ما حسيتني ان انا عايشه صح، وفي اراء ما حسيتني ان انا عايشه غلط. ولما رحت اتاكد مثلا برضو من الشيخ اللي انا رحت له اخر حاجه دون قال لي انا همشي مع راي الشيخ دون، واللي انت سالتيه ده عالم وده شيخنا كلنا.
طيب. تيجي اقول لك حل حلو احسن من ده كله؟ ده عشان يريحك خالص ودماغك ما تقعدش تلف وتدور كتير كده كويس؟ هتقفلي المكالمة وتتابعيني في التلفزيون، واللي هقوله لك ده ثقي فيه تماما 100%، متفقين؟
إن شاء الله.
تابعيني من التلفزيون حالا.
ماشي، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. يا أمة الله، أولا وأنتي نفسك بتحكي القصة واضح جدا جدا إنك بتعاني من الوسواس والقلق والتوتر. أدي واحد. أنت عرفت منين والشيخ عرف منين والدكتورة النفسية عرفت منين إذا كنت أنا صاحبة المشكلة الرئيسية مش شايفة نفسي لا قلقة ولا موسوسة؟ كتير من الناس اللي عندهم الوسواس او القلق ما بيدركش هذا الوسواس او القلق ويبقى عارفه الا لما يوصل لدرجه عاليه جدا يصعب عليه الحياه، وبالرغم ان انت وصلت للدرجه دي الا انك مش شايفاها لسه. طيب، اولا اختلاف العلماء اللي انت بتتكلمي عنه ده رحمه، واي واحد فيهم هتاخدي فتوته الفتوى ملزم هو بيها مش حضرتك، انت ماشيه على فتوى عالم وسالتيه، ولانك انسانه متدينه وكويسه عايزه تحري الفتوى وعملتي كده فعلا ورحتي لواحد تاني ووفت الفتوى ليكي، خلاص انت عملتي اللي عليكي المفروض تقفي بقى. الا ان الشخص القلق ما يعرفش يقف، لدماغه شغال 24 ساعه وتبدا تشككه ويقول له ايش ضمني ان الشيخ ده كلامه صح، والشيخ لسانه اتهز هنا وهو بيقول الجمله دي قالها مش واضحه قوي، وبعدين ما هو ممكن يكون في واحد علمه اكتر فيقول كذا. انت لو فضلتي بالحال ده هتفضلي مدى الحياه في نفس الدايره المغلقه، ذهنك عمال يلف ويدور في نفس الموضوع ما بيخلص. ما هو ده الوسواس. الوسواس عباره عن فكره مسيطره جوه دماغك بتفضل تلف وتدور بلا نهايه. لما تشيل الفكره بتاعت زوجك والحلفان وحطي بدلها الراجل اللي بيقعد يتوضى او الست اللي بتتوضى كتير، هي مقتنعه ان الوضوء تمام، بعد دقيقه واحده بيجي لها فكره ان الوضوء مش تمام، تعمل ايه؟ تتوضى تاني. بعد ما خلصت فاكره ان الوضوء مش تمام، تتوضى تاني. لما تيجي تساليها هي مقتنعه، ليه؟ انا بعمل حاجه صح، انا بتوضى. بينما في الحقيقه هي بتتوضى ولا بتوسوس؟ هي بموسوسه لان خلاص الوضوء تم، لكن هي بتتوضى 40 مره. انت بتعملي نفس الفكره، بسال نفس الفتوى 40 مره. وبعد ما كل الناس دي قالوا فتاوى وكلهم علماء كبار، الا ان انا شايفه ان انا مش مقتنعه وما زالت حياتي مش مستقره. عارفه اللي هيخليها تستقر ايه؟ ان اعالج القلق والوسواس. فكره انك تروحي للدكتوره والدكتوره بدات معاكي بعلاج دوائي وهتكمل المفروض معاكي بعلاج نفسي اللي هو جلسات نفسيه سلوكيه انجح طريقه ليكي. وطبعا بتقولي للدكتوره فترات التحسن عامله ازاي، وبتبداي توضحي لها الفكره راحت ولا ما راحتش. ده مهم جدا انك تبقي متواصله مع الدكتوره بتاعتك وانك ماشيه معاها وبتفهميها. ولازم فترات العلاج ما تبعدش، يعني اقصى مده ليكي ما تشوفيش الدكتوره فيها تكون اسبوعين، ده لو طولت. ليه؟ لان في الفتره الاولى لحد ما تحسي بالاستقرار النفسي التام مهم جدا التواصل، وان تكون الدكتوره ماشيه معاكي وفاهمه الافكار عامله ازاي. امشي بالطريقه العلاجيه لان انت فعلا بتعاني من القلق والوسواس القهري، وموضوع الحلفان والايمانات والكلام ده كله هو ده الموضوع اللي بيقلقك. تمام؟ طيب، ومده العلاج اللي انت المفروض تمشي عليها المفروض سنه كامله حتى مع التحسن. يعني احنا بنقول ممكن التحسن يتم في اول شهرين ثلاثه، لكن بنكمل السنه عشان نضمن بفضل الله سبحانه وتعالى منع الانتكاسه. تمام؟ طيب، هرجع تاني بقى لعدم الرضا، واحنا كنا بنتكلم عن اسباب اللي بتخلي عندنا عدم رضا، واتكلمنا على ان التربيه اول حاجه فيها واتكلمنا عنها وشرحناها، والمفاهيم المغلوطه والخبرات اللي بنكتسبها متاخر بشكل خاطئ وبتخسرنا حاجات كتير. قلنا بقى من ضمن الاشياء اللي بتؤدي لعدم الرضا القلق، لسه كنا بنتكلم اهو لما بنقول ان القلق والتوتر ممكن يسبب لي حاله كبيره من عدم الرضا. ازاي؟ الشخص القلق دماغه بتفكر كتير، واحنا لسه شارحين القلق، فبنقول كتر ما دماغه شغاله ويعني متوقع الاسوأ فبيبقى دايما في حاله من عدم الرضا، مش راضي نتيجه القلق والتوتر بتاعه، خايف مش عارف يتبسط، خارجين خروجه حلوه عشان نتبسط بس انا قلقان شايل هم الخروجه، قلقان حاسس ان انا ربنا يسلمها، هو احنا عايشين كويس وقاعدين في مكان جميل اه بس يعني عارف لو تتم على خير ربنا يكملها على خير، ايه اللي بيحصل؟ مش عارف يبقى سعيد وراضي، قاعد جوه المكان مش عارف ياخد راحته، مش عارف يتبسط. ليه؟ حاله من القلق والتوتر ضيعت له عدم الرضا، سببت له عدم الرضا، ضيعت الرضا اللي كان جواه، النوع اللي فيه استقرار نفسي، ما عرفش يوصل لحاله من الاستقرار النفسي. لما بتلاقي واحد دماغه شغاله في موضوع برغم ان بيبقى قاعد جوه بيته مش عارف يستقر. لسه بنتكلم مع امة الله لما بنقول لها خلي بالك القلق اللي موجود ده عمل ايه؟ الزوج حلف اليمين والموضوع انتهى، بس ايه اللي حصل بعد كده؟ دماغك انت اللي مستمره وشغاله، القلق هو موجود، خلاكي قاعده عامله ازاي؟ عندي عدم رضا، مش راضيه، مش عارفه اتبسط في بيتي، مش عارف اقعد مستقره. يبقى من اهم اسباب عدم الرضا القلق والتوتر، لان بيكون معاه افكار دايما فيها نوع من التشاؤم، فيها نوع من الخوف، فيها نوع من الحاجه اللي هتوتر لي حياتي وتبوظها، فيخليك دايما في حاله من عدم الرضا. قلنا برضو الفشل والنظره السوداويه مع الفشل. كان دايما من ضمن كلماتي الاساسيه اللي دايما بقولها في المحاضرات والندوات ان الفشل شيء جميل. ازاي؟ لانه اول خطوات النجاح. مفيش واحد بينجح مره واحده، مفيش بني ادم من اول محاوله بينجح، يبقى في حاجه غلط لو ده حصل، لكن لازم يحصل نوع من الفشل ثم يحصل نوع من النجاح بعدها. واول حاجه بنقولها ان الانسان في حياته عموما بيبقى فاشل ثم ينجح، يعني انت وانت بتتعلم المشي من طفولتك اول ما بدات تزحف وجيت تقف على رجليك مشيت على طول ولا وقعت وقمت واقف تاني وهكذا. إذن الفشل بالنسبة لي بتبقى خطوة لاكتشاف عيوبي أو عيوب المشروع اللي بعمله وأبدأ بعد كده أعدلها عشان تؤدي إلى النجاح. في ناس كتير ما عندهمش الفهم ده، فمع أول فشل بيحصل إيه؟ أفكار بقى غلط تدخل، أنا فشلت إذن أنا مش هنجح في الحاجة دي، ويبدأ يحصل له نوع من الإحباط ونوع من عدم الرضا في أي شيء بيعمله في حياته. يبقى عنده الفكرة دي، فشلت يبقى أنا خلاص مش هنجح تاني، ويبدأ الاستسلام، أنا مش عايز منك كده، لأن دي من أحد الأسباب الرئيسية في عدم النجاح. لكن إحنا بنقول الشخص الناجح هو الشخص اللي يحاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة، والمهم عندي مش عدد المحاولات، لأن عدد المحاولات اللي بنتكلم عنها دي مش مهمة، الناس مش تسألك حاولت كم مرة، الناس بتشوف النتيجة النهائية، برافو نجح تمام، لكن أو للأسف استسلم، هو ده اللي أنا بقوله. خلي بالك ان دايما الفشل بيبقى حاجة كويسة لو فكرت فيه، وحاجة وحشة لو استسلمت ليه، انت اللي بايدك تختار. هل حابب تكون من الناس اللي عندها عدم رضا وقاعدين في مكانهم، ولا من الناس اللي بتحاول مرة واثنين وعشرة؟ عشان كده بقول الفشل بيجي معانا في فكرة سوداوية بعد منه، اني باخد الفشل على نفسي مش على المحاولة. انجح الناس قال اني لما كنت بفشل كان دايما ببص على ان الفشل في المحاولة اللي عملتها مش فيا انا كشخص، انا ناجح لكن المحاولة هي اللي فشلت تمام. واحيانا كتير بقول لك بص على نفسك، استبصر بمميزاتك واماكن القوة بتاعتك. كنت تلعب رياضة مثلا، وانت بتلعب الرياضة بتاعتك لقيت نفسك فشلت فيها، ممكن تكون في رياضة تانية انت تميل ليها اكتر وتناسب قدراتك اكتر، يبقى دور على هنجح في ايه. ممكن يكون نجاحي في حاجة غير دي. في كتير لما كنا بنتكلم عن الشخصية الانطوائية وبقول ان في واحد ممكن يبقى قاعد لوحده بس ناجح جدا، ازاي؟ لان هو عبقري كمبيوتر. او العلماء نفسهم، العلماء لو كانوا عندهم اختلاط بالناس جامد جدا كانوا فشلوا. اذا احيانا كتير ممكن يكون حاجات اللي الناس شايفاها فشل هي بالنسبه لك نجاح، الناس عايزاك تقعد معاهم، بس انا بالنسبه لي نجاحي في الحته اللي انا شايف نفسي فيها، في المذاكره بتاعتي، في العلم اللي انا بمسكه. انت اضرب قدراتك واضرب نجاحك، دي الحاجه اللي انا ببدا اتكلم فيها. طيب معانا كمان الجزئيه بتاعت عدم الثقه بالنفس. عدم الثقة بالنفس سبب رئيسي لعدم الرضا. يعني ايه؟ لما كنا بنقول ان كل بني ادم ليه رؤية لنفسه، الرؤية دي هو بيبقى شايفها ازاي؟ عارفين التلات مرايات اللي كنا بنتكلم عنهم؟ في مراية بتبص لنفسك فيها بتجملك ازيد من اللازم، يعني وانت بتشوف نفسك كده في المراية تحس ان انت يا ايه الجمال ده؟ ده انا انسان ما حصلتش، ده انا انسان هايل، ده انا انسان فظيع، ده انا دي اسمها مراية كاذبة بتضحك عليك وتخليك ماشي متعالي على الناس. في مراية تانية تبص لها تلاقي نفسك انسان وحش جدا، ايه المنظر ده؟ لا عاجبك شكلك ولا عاجبك لبسك ولا عاجبك منظرك، وقاعد ببص نفسك متضايق قوي وشايف نفسك كلها عيوب وتخليك ماشي منكسر قدام الناس، مش عارف ترفع عينك في حد، اما تيجي تتكلم مع اي حد كلامك مهزوز عشان حاسس ان انت فعلا قليل وحش. برضو دي مراية كاذبة. امال المراية الحقيقية شكلها ايه؟ قال لك المراية اللي لما تبص فيها تلاقي مميزاتك وعيوبك باينين. ده انت واقف مثلا لبسك شكله كويس بس اعدل شعرك عشان مش مظبوط، وشك شكله جميل بس برضه مطلوب منك انك تهندمه، مطلوب منك انك تعدل مثلا كذا، مطلوب منك انك تخلي بالك من كذا، ميزة وعيب. فهي دي الحاجة اللي بنقول عليها ثقتك بنفسك المفروض تبقى موجودة. مفيش انسان كله عيوب، مش موجود لسه، انما العيب في نظرة الانسان لنفسه. ما تخليش الريموت بتاعك في ايد غيرك، والكلمة دي انتوا عارفينها بقولها كتير. يعني ايه الريموت بتاعك؟ يعني الناس هي اللي تتحكم فيك. واحد يقول لك ده انت هايل جميل ممتاز تفرح، يعدي واحد تاني يقول لك لا ده انت وحش وما بتعرفش حاجه وفاشل تزعل. انت اللي غلطان مش هم. يعني ايه؟ انت اللي سمحت ان واحد يعرف يخلي روحك المعنويه مرتفعه والتاني ينزلها، ليه ما تبقاش انت المتحكم؟ يعني يعدي واحد يقول لك انت رائع ممتاز، تمام الحمد لله جزاك الله خيرا بس انا عارف، تمام، ويعدي واحد تاني يقولك لا ده انت مش ناجح وفاشل وبتاع، ولا يهمني انا برضو الحمد لله راضي عن نفسي وشايف ان ادائي كويس، انا اللي بقيم نفسي مش مستني اللي قدامي هو اللي يقيمني. من هنا بتيجي الثقة بالنفس. فلذلك انا بتكلم معاكو عن الثقة بالنفس، ان كل واحد فينا لازم يخلي جواه ثقة بنفسه عالية جدا وما يخليش عدم الثقة بالنفس يحتوي منه، وإلا اول علامات عدم الرضا اني مش راضي عن نفسي ولا واثق فيها ولا شايف ان انا كويس ولا الحال اللي انا فيه كويس ولا المكان اللي انا فيه كويس ولا الناس اللي انا مختلط بيهم كويسين. معانا ام عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا فندم.
لو سمحت يا دكتور، انا كنت قاعده في بيت اهل زوجي وبعد ما حصل مشاكل، يعني انا نفسيتي مش مرتاحه انا خالص، فاتنقلت يعني رحت قعدت في الشقة لوحدي، وبعدين حصل يعني كلامه كده وزوجي هيرجعني تاني أقعد عند حماتي وكده، فأني نفسيتي مش مرتاحة، يعني مش بحب أشتغل هناك، مش بحب أقعد، نفسيتي تبقى يعني ببقى نفسي يعني أخرج بأي طريقة، يعني مش عايز أقعد هناك خالص.
طيب السؤال بس، أنت بتعملي شغل البيت عندك وأنت قاعدة دلوقتي؟ يعني أنت شغلك في أدائك في بيتك كويس؟ ولا في نوع من التكاسل نوعا ما؟
لا أنا الحمد لله بشتغل كويس وبيمش
وندس
يعني كويس.
طيب تمام، السبب الرئيسي لرجوعه للبيت التاني ايه؟ لبيت اهله؟
هم اهله عايزين ارجع هناك اقعد هناك معاهم يعني.
طيب انت شايفه بقى ناس حباكي وعايزينك تقعدي معاهم، وانت ادائك لوحدك كويس جدا، ما ينفعش نفس الاداء ده يبقى موجود قدامهم معاهم؟
انا حواليك اعمل كده وفعلا كنت بعمل كده،
تمام،
بس كنت بحس من حماتي ان هي يعني ايه مش عاجبها، دايما تقول لي فلانه تعمل احسن وفلانه شايفاها يعني شايلة كل حاجة وانت يعتبر مش تعملي حاجة، حتى لما بناتها مثلا بيجوا يعملوا اي حاجة بتقول يعني
بتشكر فيهم،
يعني بتقول مثلا ايه تقول تشكر فيها وتزينها وكده، مع اني حاولت وكنت فعلا يعني اصلا كنت قاعدة في بيت بابايا، يعني مش يعني يعتبر ما كنتش بعمل حاجة، فده الموضوع يعني صعب عليا، يعني بعد ما تزوجت وقعدت مع حماتي كان الموضوع يعني الشغل وكتر وكده كان صعب عليا.
انت شخصية حساسة صح ولا غلط؟
صح.
تمام، طيب انا هجاوبك وخليكي معايا، تمام؟ الله يبارك في عمرك. نفس القصة اللي حكيتها ام عبد الله دلوقتي جات لي في العيادة وقعدنا نتكلم فيها، كانت البداية نفس المشكلة، ودي موجودة في كتير من الحالات، إن أنا ما بعرفش أتأقلم مع حماتي، خصوصا لما تكون حماتي كلماتها ممكن تكون جارحة، وخصوصا إن أنا بعمل معاها حاجات كتير كويسة فأقابل بكلمات إما إنها بتوجعني جامد جدا، أو إنها بتمدح في غيري مش فيا، يعني بتمدح في بناتها، بتمدح في زوجي، في الدنيا كلها، وتيجي عندي أنا اللي بخدمها ما تشكرش فيا خالص، ويبدأ من هنا حالة من الزعل ومحاولة البعد الجامدة جدا، ويبقى الأزمة الرئيسية هنا في إن الزوج هو اللي مش عارف يعمل إيه، ما بين إنه عايز زوجته وأهله وأبنائه يروحوا لأمه والعكس هي بتبعد عنه. اللي بقولهولك ده من خبرات سنين وبوفره عليكي في جملة واحدة، المشكلة الرئيسية عندك أنت مش عندها. إزاي؟ ممكن يكون هي ليها كلمات زي أنت ما بتقولي، أنا ما بنكرش ده، لكن الحساسية الزيادة اللي أنا قلت عليها من شوية وأنت قلتي لي فعلا عندي، هي اللي بتخلي كل كلمة بتقولها حماتك من لسانها أنت واقفة عليها وبتوجعك قوي. كان ممكن جدا أنا بعمل أدائي كويس، أنا شخصية أدائها حلو تمام وبتشتغل كويس جدا، أخلي زوجي ياخد باله من الحاجات اللي بعملها ديت بشكل عالي قوي وكفاية عليا، أنا برضيه هو وهي سوري أنا برضيها وهو عارف، هاخد الثناء منه مش منها، يعني هاخد الشكر منه هو كزوج مش منها، وبالتالي هعرف أهدى وأتعامل بشكل ناجح. أنا عملت دوت في عيادتي كتير جدا ولقيت إن النتيجة كانت ناجحة قوي، يعني أنا بكلمك عن حاجة اتنفذت كتير، وشفت بعيني إزاي كانت المريضة في الأول مصممة على الانفصال في بعض الأحيان أو إنها بتبعد وتنقل مكان بعيد جدا، وإزاي رجعوا تاني واجتمعوا تاني، وكان الحال الأم طبعا الحما ما اتغيرتش، لكن المريضة اللي كانت معايا هي اللي اتغيرت، هي اللي طباعها اتغيرت، هي اللي استقبالها بقى مختلف، هي اللي بقت ابتسامتها طول الوقت موجودة، هي اللي بقت بتعرف تحتوي بشكل أعلى بكتير. وعلى فكرة كانت الأول خلافات مع الزوج جامدة جدا، بعد شوية بقت الأمر مختلف تماما، بل بالعكس بتكسب الزوج والزوج بقى بيثني عليها، وبل بالعكس أنا شفت إن الزوج كمان بدأ يتغير بالكلية، يشيل زوجته على راسه بعد ما كان على طول زهقان من خلافاتها مع أمه. فأنا بديكي النصيحة، العبي على الحساسية الزيادة اللي عندك ولازم تقلليها، مفيش مانع نلجأ لمتخصصين في الأمر دوت، وفي نفس الوقت أمر إنه يبقى في الحساسية منها، طب ما هو من كل الناس، أي حد هينتقدك هتزعلي. انا لسه بقول حالا ان احنا لازم نخلي الريموت بتاعنا فين؟ في ايدينا، مش اي حد يقول كلمه تحبطك الاقيك انت زعلتي ومش عارفه تعملي ايه. تمام. طيب اكمل بسرعه بقى عشان وقت برنامجنا قرب ينتهي. اتكلمنا عن عدم الثقه، بنقول نقص الايمان، وما باجي اتكلم عن نقص الايمان هنا في جزئيه مهمه جدا، ما بقولش ان انت ايمانك قليل عشان عندك عدم رضا، لكن بقول الايمان في الفهم والادراك هو اللي قليل. يعني ايه؟ يعني انا لسه حالا كنا بنشرح ان ممكن واحد وهو بيقرأ القرآن يستوعب الآية او السورة اللي هو بيقرأها بصورة معينة فيطلع منها بجزئية كبيرة عن الرضا. فرق كبير قوي انك تكون شخص بيؤدي الصلاة وبيؤدي اركان الاسلام ولكن فهمه للايمان مختلف. الايمان هنا في ان انا راضي باللي ربنا قسمه لي لاني اعلم ان سعادتي فيه، وان كان اللي قسم لي من الابتلاءات مرض او الابتلاءات اللي جات لي نقص في الرزق او الابتلاء اللي جالي في مشكلة في الزوجة اللي انا بتكلم عنه بقى دلوقتي، ان في فرق كبير اني اكون شخص بقوم بواجباتي الدينية لكن انا فاهم ما عنديش ادراك عالي جدا، ما عنديش تفسير الايات بالصورة الصحيحة ليها، يبقى انا عايز اعلي الجانب الايماني عندي، لان دايما بتلاقي ان اللي الجانب الايماني عنده بيعلى اوتوماتيك بيبدأ يعلى معاه الجانب اللي فيه الرضا. زي ما قلنا في تعريف الرضا الاساسي، لو انت عايز توصل للرضا اعرف حاجتين، ان عدم النظر لمن هو ايه اعلى، ودايما تبص لمن هو ايه ادنى. يعني ما دايما تبص على الناس اللي احوالها اقل منك هتلاقي نفسك راضي جدا لان الحمد لله انا احسن منهم، وما تبصش للناس اللي اعلى منك اللي دايما لما تبص لهم تحس ان ياه وانا يعني ليه ما عنديش اللي عندهم. هو ده اللي بيخلي فيه عدم رضا عالي قوي. طيب معانا كمان اخر سبب في اسباب عدم الرضا، قلنا التكاسل. يعني ايه التكاسل؟ بنشوف الناس اللي بيبقى عندها دايما تأخير تعمل كل حاجة على آخر لحظة، عارف انت اللي بيذاكر يسيب السنة كلها ويذاكر قبل الامتحان بأسبوع ويجي يدخل أداءه يبقى مش كويس، فهو في الآخر يقولك أنا مش راضي مش مبسوط، ليه أنا يحصل لي كده؟ طب ما خدتش بالك انك طول السنة ما بتذاكرش؟ بالضبط عامل زي الموظف اللي بيأدي عمله بس بالعافية تمام؟ فلما يجي بعد كده تقدير للموظفين تقديره هو يبقى سيء جدا فيبقى مش راضي، ما خدش باله ان السبب الرئيسي هنا فيه هو في التكاسل اللي بيعمله في تباطؤه في عمل الشيء. فبالتبعيه ناس كتير قوي بتبقى متكاسله، التكاسل ده يخليها توصل لنتائج غير مرضيه، وهو ما بيبقاش شايف السبب اللي هو التكاسل، بيبقى عينه على النتيجه بس، فبالتالي عدم الرضا يجيله. اتكلمنا عن اسباب كتير في عدم الرضا، برجع اقول احنا الرضا وعدم الرضا اساس في حياتنا. ان شاء الله باذن الله هيكون متواصلين مع بعض في الحلقه الجايه، عشان عايز اشرح لكم فيها حاجات مهمه جدا. الناس ما تفهمش غلط ان لما بتكلم عن عدم الرضا، وفي فرق كبير قوي ان بطلب منك انك تكون راضي، ان بطلب منك انك تكون مستسلم. لا طبعا، في فرق كبير هنشرحه الحلقه الجايه، الفرق بين الاستسلام والرضا، والفرق بين الطموح والرضا، وازاي نربط بينهم. انا عايزك تكون انسان طموح، مش قاعد في مكانك، بس في فرق كبير، الطموح حاجه والرضا حاجه، تمام؟ وفرق كبير بين الاستسلام، وفرق كبير قوي ان انا ازاي اوجد الرضا واسباب الرضا وامنع تماما الرضا وعلاج الناس اللي عندها عدم رضا. كل ده هكمله معاكم بامر الله في حلقتنا الجايه، لان وقتنا خلص ووقت برنامجنا انتهى. هقول اخيرا ان بالرضا بتحلو الحياه، وبالابتسامه تستطيع ان تعيش بين الناس، بالاستغفار ياتي الله عز وجل بكل ما تطلب. عليكم بالرضا تنالوا رضا الله. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.